شمال مدينة غزة، ونفذ عمليات نسف لمنازل سكنية في المدينة. أعلنت كتائب القسام تنفيذها عدة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة بمدينة غزة. وأكدت القسام أن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافة إسرائيلية بقذيفة الياسين جنوب برج الصالح في تل الهوى. كما استهدفت كتائب القسام بقذيفة مضادة للأفراد قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل في تل الهوى، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، فيما استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع النمر بقذيفة التندم. أصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانا أعلنت فيه عن تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حساسة بمنطقة يافا المحتلة. وقال البيان إن القوات المسلحة اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. وأضاف البيان أن سلاح الجو المسير في القوات اليمنية نفذ أيضا عملية عسكرية نوعية بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين حيويين في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح. أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي أنه بات على بعد 3 أو 4 أيام من قطاع غزة، ويدخل خلال يومين المنطقة عالية المخاطر. وحسب تقارير إعلامية فإن أسطول الصمود العالمي توسع كثيرا وبات يضم 44 سفينة بعد انضمام قاربين جديدين. أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية منفتحة على كل الأفكار والمقترحات لوقف الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة دون التنازل عن المطالب والثوابت الوطنية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إنه لم يصل حركة حماس أي مقترح بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بشكل رسمي حتى الآن عبر الوسطاء القطريين والمصريين. ختام هذا العرض الموجز قرأ على حضراتكم من الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور. منذ وجدت الإنسانية ابتليت بالإكراه، والحقيقة المقولة الموجودة بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد الضيق. الحقيقة الإنسان معرض للضيق منذ أن ولد إلى أن يلتحق بربه. كيف؟ يعني تلقاه هذا من شدة إلى شدة هو يتنقل بالشدائد، وبالخصوص إذا إجا إلى دار الدنيا. من يدخل إلى دار الدنيا يصبح عرضة للإكراه، كأنه عندنا الإكراه نوعين: أكو إكراه داخلي وأكو إكراه خارجي. الإكراه الكراه الداخلي اللي بيشكل الاضطرار. يعني احيانا الانسان داخليا يكره، مضطر عند حاجة، يعني تضغط عليه الحاجة، الجوع، الفقر، التعرض الى شدائد تشكل اكراه، هاي اللي نعبر عنه بالاكراه الداخلي. طبعا الانسان اذا جاع واضطر واصبح لا يجد ما يأكله هاي تشكل حالة اكراه بالنسبة له. واذا شكلت حالة اكراه في مثل هالحالة، هذا اذا تحقق معنى الاضطرار او الاكراه الداخلي، طبعا ينتقل من منطقة الاحكام الاولية الى منطقة الاحكام الثانوية مثل ما يقولون. يعني يصبح يجوز لا يأكل الميتة، يجوز لا احيانا يرتكب المحرم. نعم، لان اكو اكراه، والاكراه يطلع من منطقة الحكم الاولي. هذا قريب لك المعنى. يعني مثلا انت الان الحكم الاولي بالنسبة لك الميتة حرام، انسان ما يقدر ياكل من الميتة، محرم عليه ياكل من عتها. لكن اذا اضطر اصبح الامر يدور بين ان يموت او ياكل من الميتة. لا، الحرام يصير واجب ومو حرام، مو بس حلال، لا واجب يصير، لان يتوقف عليه حب النفس، ولا توقف عليه حب النفس اصبح واجب. زين، اذا الانسانية في مسيرتها الطويلة تعرضت الى الاكراه الداخلي من جانب. الاكراه الداخلي هو عبارة عن الجوع، يعني موجات الجوع اللي تجي من استئثار الاقوياء بقوت الضعفاء. يعني انت ليش تروح بعيد؟ احنا نعيش قرن الحريات، اللي نسمي طبعا قرن الحريات نسميه مثلا عصر النور مثلا. زين، تقرأ الصحف او تسمع الانباء العالمية، ايش كثر اكو مناطق بالعالم بها ناس يموتون من الجوع، يتعرضون الى الجوع. هاي الصور اللي تنقلها الاقمار الصناعية، الصور اللي تنقلها الوسائل الانباء المصورة، اللي تراويك البشر اللي جلد على عظمه يريد لرغيف خبز يافيه ما اكو. في نفس الوقت في منطقة اخرى من العالم تجمع تلول من الاطعمة، هاي التلول من الاطعمة تحرق. ليش تحرق؟ تحرق حتى يصير العرض اكثر من الطلب، وينزل سعر السلعة، ويردون سعر السلعة محافظ على مستوى معين، ومنه تتحكم الدول الاقوياء بالشعوب الضعيفة. يعني بدل من ان يقدم هذا الطعام هدية من الانسان لاخيه الانسان، والانسان واخو الانسان احب ان كره، بدل من ان يقدم الطعام الى يشد جوعته، لا، يحرق حتى يبقى محافظ على سعره، وحتى يبقون ذول بيديهم الزمام، السيطرة لا تفلت من ايديهم، وحتى مصالحهم تبقى محفوظة. زين، هذا القهر. فالقهر غير مباشر، سحق غير مباشر. الانسان اذا ما عنده رغيف ياكله، مسحوق، مقهور، مكره. زين، الاكراه الخارجي منين يجي؟ الاكراه الخارجي اشبه شيء بحيوان عنده انياب وحيوان ما عنده انياب. حيوان ما عنده ناب، افرض مثل النعجة، وحيوان لا والله عنده ظفر وعنده ناب وعنده قوة ويتحكم، والدنيا غابة. ترى بغض النظر يقول لك اكو قوانين واكو ديمقراطيات واكو حجم العدالة، فارغ، هواء في هواء، هراء، ما تزال الدنيا غابة، يتحكم بها الاقوياء. عينا ادخل الى قانون الغابة، تلقى القوي يأكل الضعيف، والدنيا هنا عينا، القوي يأكل الضعيف. إذن المثاليات وحشايات الأخلاق بس مكتوبة بالكتب، محطوطة بالكتب. إذا تجي إلى صعيد الواقع تلقى مجموعة من الحيوانات المفترسة اللي عندها ظفر وناب، الطارد ورا اللي ما عنده ظفر وناب لتمزقه. هاي قانون، قانون الدنيا، نبه لي. ولذلك هذا الأديب اللي يقول جميع الناس خداع إلى جانب خداعي، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. الحقيقة هذه زين. قصدي من هالمقدمة شنو؟ أنا أبين لك أن القهر بقسمين. القهر بقسمين، إجا الإسلام لرفعه، إجا ليقضي على القهر الداخلي عن طريق توفير القوت والرغيف وتوفير الطعام وتوفير الحياة الكريمة للإنسان، وإجا ليرفع القهر الخارجي عن طريق توفير العدل، أنه يسود نظام الله بالأرض. ولذلك أكد لك الإسلام في نظرياته لما إجا يحمل نظريات مو مهمتها أن تسود العالم، لا، مهمتها أن تلقي نظام الله للأرض. إذا نقلت نظام الله حتى تقضي على أسباب التحكم ويصبح الإنسان يتحكم بالإنسان فيولد له إكراه خارجي، ولا يصبح فقير يدور الرغيف ما يجده فيصير عنده إكراه داخلي. ترى هذا ملخص نظام الله عز وجل. زين، هاي ترى من وجهة نظرية. السائلة التي تجي تحاسبني تقول لي من وجهة تطبيقية الشكل كان، يعني ما وقعت مفارقات ذولا اللي سموا أنفسهم حكموا باسم الإسلام وزحفوا واحتلوا شعوب، ذولا ما غلطوا، ما ارتكبوا أشياء ولدت إكراه؟ طبيعي، انت ما يمكن تلقى أمة تمر بآلاف التجارب ما تغلط لها في تجربة أو تجربتين أو ثلاثة، ما يمكن، لا، موجودة الغلطة، موجودة حتما. لكن انت تقدر تناقشني إذا أكو بالقرآن بالشريعة الإسلامية فرد مادة تبيح إكراه الإنسان أو تبيح التحكم بالإنسان، لك حق تناقش. أما التطبيقيات ما تقدر تلقى نظام ما يصير به خطأ بالتطبيق. زين، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية وشوية تنبه لي لربط المقدمة بالآية. الآية الكريمة جاي تعالج هالشيئين، جاي تعالج الإكراه الداخلي والإكراه الخارجي. شنو هو الإكراه الداخلي وشنو هو الإكراه الخارجي؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال أبين لك أولا سبب النزول ونرجع بعدين إلى مضامين الآية. سبب النزول أكو سببين يذكروه المفسرين وهن بالواقع سبب واحد. عبد الله بن أبي وأكو فرد شريحة من النوع من الأجلاف، هذولا كانوا يجيبون الجواري، يشترون الجواري المملوكات، يشتروهن ويجبروهن على البغاء. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول أن هيجيب فلوس كدون من ورائهم، والأمر الثاني أن هي راح تجيب أطفال من البغاء. إذا جابت أطفال، إذا بنت يخلوها تلزم نفس الدرب، وإذا ولد يبيعوه عبد. زين، وتجارة، تجارة الرقيق. نبهي، هاي منين جاية؟ جاية الواقع من الإكراه. هذه أولا أكرهت، ماكو واحد ولد عبد، أكرهوها وخلوها تباع جارية، كانوا نهبوهم نهب ويجيبوهم يبيعوهم. زين، وبعدين أكو إكراه داخلي، إكراه الداخلي الجياع، المرأة اللي تجوع لا تجد الرغيف تضطر تبيع عرضها. إذا أكو نوعين من الإكراه، إجت الآية تعالجهم، هذا سبب. والسبب الثاني اللي هو فرع على هالسبب هو هل عبد الله بن أبي إجا جاب وحدة اسمها معاذة، كانت من أجمل النساء، قال يا رسول الله هذه جارية آل فلان، وفلان مات وظلوا عنده أيتام وهي جاريتهم، أريد أن أأمرها بالزنا لعلنا نصيب مما تصيبه، يعني نأخذ منها فلوس للأيتام. شايف؟ نزلت الآية الكريمة بهالسبب. دخلنا نجي أولا إلى سبب النزول وبعدين نعود إن شاء الله إلى مضامين الآية. أولا أكو مشابهة بين هذا سبب النزول وبين أسباب أكو عندنا هم يخترعوها هالأسباب. شنو هي؟ وعلي يقول للنبي يا رسول الله هاي جارية آل فلان، أفلا نأمرها أن تبغي ونصيب مما تأتي به؟ خليها تبغي الفلوس اللي تحصلين نعطيها للأيتام. أكو عندنا أوضاع مشابهة من هالنوع. شلون يعني الأوضاع المشابهة؟ تلقى الصحف من الصبح تعلن إعلانات بالحروف العريضة حفلة خيرية لمصلحة الأيتام، حفلة خيرية لمصلحة الجياع. شنو الحفلة الخيرية؟ شنو هي مضامين الحفلة؟ شنو هل مضامين الحفلة؟ مثلا تطرح بيها بحوث تعالج مشاكل الناس، تصلح الفساد. مثلا الحفلة مثلا تقام بها فعاليات تربي الأخلاق، أو مثلا توجه الإنسان، أو تنظم ثغرة من ثغرات الحياة تعالجها. لا، شبيها الحفلة نساء عراية يهزن الطونين، نعم، هو مجموعة من الرذائل والفجور ومجموعة من الفعاليات اللي تخاطب الغرائز وتنزل بالإنسان إلى مستوى الحيوانات، إلى حمأة الجنس، إلى بؤرة الرذيلة. هاي الحفلة ويلمون الفلوس المن للبر بالأيتام، للضعفاء، للأسر المنكوبة. عجيب، كأنه من كرامة الإنسان أن نلم الفلوس من البغاء. شنو الفرق بين هاي اللي تبغي أو بين لا تطلع أعضاء تثير الفتنة في نفوس الناس، تكشف جسدها العاري وتلم الفلوس عن هالطريق؟ ما تدري هؤلاء ما يخجلون؟ ما أعرف هؤلاء، وفي بلدان إسلامية وناس عندهم ادعاءات عريضة وطويلة يدعون أنهم أهل غيرة وأهل تاريخ وأهل حضارة وأهل وأهل. طيب تشون يسمح لك دينك، تاريخك، مروءتك، كرامتك، أن ما عندك شغل إلا جامع وين ما أكو امرأة ساقطة تأتي لهزي بطنها لتجمع الأموال من السحت الحرام، ثم تقوم بتلك الأموال كما تقول لإنعاش الفقراء أو لإنعاش الأيتام. هذا يعتبر مبرر؟ هذا شلون هذا يفرق هذا عن هذا؟ هذا مثل عبد الله بن أبي يقول خليها يتجني ويجيب فلوس للأيتام. آخر عينة من النوع. بس كل ما في الأمر ذاك قبل 14 قرن هناك مباشرة يقول للنبي ولا نشرها بالصحف أو نشرها بوسائل الإعلام حفلة خيرية لإقامة المشروع الفلاني. طيب الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب، والله كرم الإنسان، ولما كرم الإنسان ما يريد من وراء تكريم الإنسان أن ننزل الإنسان إلى مستويات بحيث نخلي الإنسان الجائع نشبع بطنه عن طريق الوارد الذي يأتي عن طريق الرذيلة. هذا نوع. هو كل وسيلة الله عز وجل حرمها الله، كل وسيلة الله عز وجل حرمها بلا كلام هي وسيلة رذيلة، وما ممكن أن تتكرم الإنسان عن طريق الرذيلة، ما ممكن. زين، هذا أسلوب مثلا. أسلوب آخر، لا، أما اليتامى، أموال يتامى تصير دائرة الأيتام. طيب تأخذ أموال الأيتام تستثمرها حتى تنميها، حتى الأيتام يأكلون من والدها، وإن تستثمرها بالربا أنت تريد تنميها لو تريد تمحقها تحرقها؟ الربا يحرق ما ينمي. ليش عن طريق الربا؟ أكو وسائل نظيفة يمكن تستثمر بها هذه الأموال، تستثمر عن الطريق المشروع، لأن الله عز وجل إذا حرم شيء سلب بركته وحرم ثمنه. في هذول في مثل هالمورد ما يفرقون عن عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي يطلب من أجاري أن تزني لتوفر ثمن البغاء للأيتام، وهذول يعتمدون هالأساليب الملوثة حتى عن طريقها يمكن أن يشبعون البطن الجائعة. لا، لا أشبع الله البطون إذا كانت عن هذا الطريق. لا أبدا، أكد لك الجوع هواية أشرف، ولو مات الإنسان جوع من أن يمد يده إلى ثمن البغاء ليأكل منه. طيب عرفنا سبب النزول، خلينا نرجع إلى الآية. أولا ولا تكرهوا فتياتكم، خل ألفت نظرك لشيء، شوف تعبير القرآن الكريم فتياتكم. القرآن دائما يعبر عن الجواري بالفتيات، يعبر عن الجواري أو مما ملكت أيمانكم من فتياتكم. قال لفتاه ائتنا غداءنا، زين، فدائما يعبر عن الغلام عن المملوك بالفتى. ليش؟ ما يريد يجرح كرامة الإنسان، لأن ماكو واحد يولد من بطن أمه عبد أبدا، الناس كلهم يولدون أحرار. العبودية منين تجي؟ العبودية الإسلام ما يعترف بوسائل العبودية إلا من وسيلة واحدة بس، من طريق الحرب المشروعة. مسلمين يطالعون شايلين كلمة الله، يردون ينشرون شريعة الله، تيجي جماعة توقفوا بوجههم تقاتلهم، إذا جابوا منهم أسارة يستعبدهم لفترة قصيرة ويطلع لهم ألف درب للعتق، فترة عملية تأجيل مو أكثر. وإلا ما يسمح الإسلام بالعبودية مطلقا، الإسلام دين الحرية، الإسلام أصلا لا يسمح بالعبودية ولا بالقهر ولا بالسحق بشكل من الأشكال أبدا، من الأشكال أبدا. إذن منين تجي العبودية؟ تجي من قهر الإنسان للإنسان. هاي الوسائل مثلا اللي كانوا يحطون السفن على السواحل ويجون إلى بعض الشعوب ينهبون ويأخذوهم يبيعوهم، أو الشعوب الجوعانة مثل إفريقيا إلى الآن يأخذون الطفل بيش $100 $200 يأخذوه ربه عبد، زين، حتى الآن موجودة. هل ما يعترف بها الإسلام أبدا؟ ما أكو طريقة من الطرق اللي تفضي إلى العبودية معترف بها عند الإسلام إلا هالطريق، طريق الحرب، وإنما اعترف به من باب المعاملة من مثل من جانب، ومن جانب ثاني يريد يأدب الإنسان، لأنه هذا لما تيجي لي شريعة الله وتريد تحررها وهو مع ذلك مصر على أن يقاتل الإسلام، يأخذ يستعبده أيام، ثم مثل ما قلت لك يوجد له ألف طريق يعتقه، زين، فهو ما يريد يجرح كرامته، ما يسمي عبد. يقول النبي صلى الله عليه وآله لا يقول أحدكم عبدي أو جاريتي، وليقول فتاي وفتاتي. ما يريد شعر بأن عبد إطلاقا. بعدين شوية طلع على المعاملة، المعاملة اللي يعامل بها الإسلام الرقيق، ما يعامل الرقيق على أساس أنه عبد أبدا، مثل واحد من العائلة، أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، إنهم إخوانكم سلطكم الله عليهم ولو شاء لسلطهم عليكم. يعني معاملة غير الإنسانية. أنت ما تتصور أنه الإمام علي يطلع ويا مملوكة، يجي هو ومملوكة يطبون على بزاز يشترون منه قميصين، قميص بدرهم وقميص بثلاث دراهم. الإمام علي يأخذ القميص أبو درهم يلبسه ويأخذ أبو ثلاث دراهم، نعم، يطي الى غلام المملوك يقول له سيدي انت خطيب، الناس سترمقك بابصارها اذا فعلت على المنبر، انت بحاجة الى الثوب المحترم، انا بوسعي البس هذا الثوب ابو درهم. يقول له لا، انت شاب ولك شرهة الشباب، وانا استحي من الله ان اتفضل عليك، ما ممكن اتفضل عليك. طيب انت هذا اللون من المعاملة ما تلقى الا في ظل الاسلام. علي بن ابي طالب اسلام يمشي على الارض، يترجم الإسلام في أفعاله. في العبودية الواقع ما اعترف الإسلام ولن يعترف بها بشكل من الأشكال أبدا، حتى العبودية النفسية يحرر الإنسان منها، كل أقسام الضغوط يحرر الإنسان من عدها، ما يخلي يعبد إلا الله، ينظف الضمير من كل أقسام العبودية، ينظف الوجدان من كل أقسام العبودية إلا عبودية الله بس، اعبد الله، خلي قلبك مكان لله بس، لا تخليك تشعر بأنك مملوك لغيرك ولا أنك محتاج إلى غيرك ولا أكو هدف من الأهداف اللي يمكن أن يجرك لتصبح عبد. لا يعترف الإسلام بتلك الوسائل بأجمعها. هسا هي لقى الدنيا كلها ماشية قائمة على نظام العبودية. لما إجا الإسلام الإمبراطورية الشرقية والإمبراطورية الغربية اثنين كل وسائل الإنتاج بأيدي العبيد، تلقى المزارع يديروها العبيد، المصانع يديروها العبيد، البيوت يقومون بخدمة العبيد. إجا لقى الرق منتشر، ما عالج الإسلام علاج فوري، لأن يعني العلاج فوري طرد فعل أسهل عن بعد، عالج علاج بطيء شوي شوي إلى أن قضى عليه. نبهي، لأنه الزمن دخيل، الزمن دخيل في علاج بعض الأمراض الاجتماعية. مو كل مرض اجتماعي نقدر نعالجه دفعة واحدة، لا نعالجه بالتدريج، نجتث شوية من النفوس، بالأول نخلي النفوس تقنع بأن هذا فاسد النظام، ثم بعد ذلك نعمل على إزالته. هذا اللي كان يصنعه الإسلام في معالجة الأمراض الاجتماعية. هذا القسم الأول من أقسام الإكراه، يعني الإكراه الخارجي. الإكراه الداخلي شنو هو؟ اللي يسبب فقدان الرغيف. الإكراه الداخلي يعني جوع، والجوعان يضطر يبيع نفسه ويبيع كرامته ويتحول إلى عبد ويقوم يتملق إلى آخر. جن شلون قضى عليه على الإكراه الداخلي؟ قضى على الإكراه الداخلي أولا أوجد نظام التكافل الاجتماعي في نطاق الأسرة وفي نطاق المجتمع. زين الآن كل واحد أسرته إذا بيها غني مسؤول عنه، هو غني يعول نفسه، ماكو الغني بالأسرة يعوله، ما موجود الغني بالأسرة الغني بالعشيرة، ما موجود الغني بالعشيرة بالمجتمع طرف كله، ماكو بيت المال مسؤول عنه. ما يمكن. يعني احنا نعرف ان الوالي المسلم اذا نام يؤرقه شبح الجائع، يقول انا ما اقدر انام، ممتلئ البطن وجائع، يكون في اطراف البلد اللي انا حكمه ناس جوعانين، ما يسعني ان انام واكو معدة محتاجة الى الرغيف. ما يمكن انا ابيت ممتلئ الكيش والى جانبي من يتضور جوع. زين الاكراه قضعيه، وضعنا نظام التكافل ومسؤوليه بيت المال، كلهن هذني وضعن الاسلام حتى لا يحوج الانسان الى ان يبيع كرامته او يصبح عبد او تشكل الحاله اكراه. اذا شكلت اكراه تخليه ينحرف، لان غالبا الانحراف قد يجي نتيجه الاكراه الداخلي، نتيجه ضغط وضغط الحاجه. اثنين عالجهم، فرجع للحاله الاولى قال ولا تكرهوا فتياتكم. هذه انتوا اولا منين جايبيها؟ منو قال لها صارت مشروعه؟ جاي تكرهوها على البغاء؟ منين؟ اي وحده؟ ثانيا ان هذا اللي راح يجي عن طريق الزنا وتبيعوه، وكان ابنها لما يصير عندها الجاريه المكرهه يصير عندها ولد، قلت لك اذا انثى هم يخلوها تمارس البغاء، واذا لا ذكر يبيعوك عبد. والحال هذا الولد اللي يتكون منين؟ شلون كانوا يبيعوه؟ اولا يجون هاي الواحد الابوه اللي مارس الرذيله مع المراه يقولوا له هذا ابنك، يضطروا يفتديه افتداء، يعطي 1000 دينار مثلا يفتديه ياخذه، او اذا ما اعترض يبيعوه. زين هذا اولا ما يباع، هو هذا الرجل هذا الولد اللي ابن الزنا، حتى ابن الزنا يلحق بصاحب الماء، ابوه الحقيقي صاحب الماء. نبه لي. بعدين الام شلون عالج الاسلام؟ يعني الان افرض عن الطريق المشروع، شذاك عن الطريق غير المشروع، خوزاني يقام عليه الحاج والولد يلحق بصاحب الماء، لكن على الطريق المشروع افرض جارية مملوكة وسيدها يقاربها. زين هذه بمجرد ان تحمل، اذا حملت تصبح ملكيتها متزلزلة، بعد ما يقدر سيدها يبيعها ابدا. الى ولدت ابنها من بعد ذلك تعتق من نصيب ولدها. عنها الطريق يجفف منبع من منابع الرق، باعتبار الام وسيلة الانتاج، هذا المنبع يجفف منه. يستغل غريزة الإنسان الجنسية، يخليه بمجرد أن يقارب المرأة إذا حملت أصبحت حرة، بعدين ملكية مزلزلة، وبعدين إذا ولدت صارت حرة من طريق حصة ولدها. زين، هذا إذن الإسلام عالج هاللونين، هاللونين من الإكراه عالجهم، الإكراه الداخلي والإكراه الخارجي، واعتبر أجر الزاني أجر البغي محرم بأي شكل من الأشكال. أجرها كل الفقهاء يقولون أجرها محرم، سواء كانت مكرهة أو غير مكرهة، الأجر مالها الثمن اللي تحصله حرام. قلت لك هاي لها نظائر، أنا ضربت لك نظائر أمثلة في النظائر. إذا هاي الأموال اللي يعيش عليها قطاع كبير يسموه قطاع الفن، وهو ليس إلا بيع الأجساد العالية، هذا في واقع الأمر من هالنمونة، من هالمنبع، من هالمصدر. وعرف إيش قد أكو أمة تأكل من عنده، إيش كثر أكو ناس يأكلون من عنده، مجتمع يعني متغلغل به الحرام، مجتمع منتن، مجتمع رائحته جايفة. نعم، وعليه أسماء براقة تغطيه، أسماء نماعة، وهو ليس إلا مجتمع عهر وفجور. وفي وين؟ في خلال المظلة الإسلامية، في مجتمعات إسلامية. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب، طبعا هذا المقطع إن أردنا تحصنا يقولون أن هذا المنطوق ما إلى مفهوم، يعني إذا ما يردنا تحصن ما يخالف، لا، كان أخرج مخرج الغالب، هذا لا مفهوم له، فيصبح أجر البغي حرام. زين، إذا عرفنا هذا نعود إلى البحث الثاني، نقول شنو معنى الله عز وجل ليش حرم هذه؟ شنو يعني؟ أولا تعبير القرآن يقول أنتم هدفكم أن تبتغون، يعني كأنه أكو معادلة، القرآن الكريم بيحط الإنسان أمام هالمعادلة، يقول له هاي المعادلة اللي أنت متبنيها معادلة وضيعة، كلش وضيعة، يعني أنك أنت تحط الأموال، بيع العرض من أجل الأموال، شو يساوي؟ الحصول على الأموال. هاي المعادلة شنو معناها؟ معناها تجي إلى أثمن ما في الإنسان، تحط مقابل شنو؟ تحط مقابل أوضع ما في الدنيا. هو أثمن ما عند الإنسان شنو هو؟ أثمن ما عند الإنسان كرامة، وأكد لك الإنسان بدون الكرامة ما تقدر تسميه إنسان، الإنسان اللي ما عنده كرامة هو إنسان، حيوان أفضل منه، وين الإنسان؟ إنسان بكرامته، إنسان بعزته، إنسان بعنفوانه، إنسان يعرف نفسه أنه محترم، الله كرم إلى حيثية، إلى أعبر لك يعني حدود، ليه هبط عنها؟ إذا هبط عن مستوى هالحدود تحول إلى متاع رخيص يسحق بالأرجل. الإنسان كرامة، إذا جربت من الكرامة ما تقدر تسميه إنسان. إذا قاعد الإنسان يبيع كرامته من أجل شنو؟ من أجل عرض الحياة الدنيا، يعني من أجل ثوب يلبسه أو طعام يأكله أو وسيلة نقل يركبها، هذا العرض أو نقد يستعمله. إذن وليش ولقد كرمنا بني آدم؟ الله عز وجل كرم الإنسان، نتيجة كرامة الإنسان أن يبيع كرامته كلها من أجل الحصول على شوية أموال يتركها ويخرج. تلقى للإنسان شنو؟ ما يبلغ كرامته إلا الطمع، إلا الدنيا. القرآن الكريم في هذا المورد يقول للإنسان أنت لمن تبتغي؟ تستعمل هالوسيلة الرذيلة، الوسيلة الخسيسة، تستعملها من أجل ماذا؟ من أجل شنو؟ من أجل عرض الحياة الدنيا. يعني معناه شنو؟ أنت جاي تبيع كرامتك، وإذا بعت كرامتك ما أصبح الجدير بلقب الإنسان. المفروض الإنسان أسمى من كل ما في الحياة، الإنسان خليفة الله كرمه الله عز وجل، ف فإذا نشوف المعادلة اللي تشير إلى الآية الكريمة: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ليه؟ انتقلت بعد ذلك قالت: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أولا نعرف إحنا أن المكره جيم مرفوع عن العقاب، لأن الإكراه يشكل حالة ثانوية مثل ما قلت لك في صدر البحث، فالمكره يرفع عن العقاب. أن هذا إذا أكره، طبعا المكره من جملة اللي استثناهم الحديث النبوي الشريف واستثنتهم الآيات، لأن الله عز وجل إنما يكلف الإنسان إذا كسب، والكسب ما يتحقق إلا بالإرادة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنا إذا أردت أسوي شيء كنت أسويه بإرادتي، أما إذا أسويه تحت تهديد السلاح، إذا أسويه تحت تهديد السلاح أنا مكره، والمكره نعم ما يتحمل مسؤولية أبدا. كذلك هذه المرأة اللي كانت تكرهها قريش ويكرهوها ساداتها على ممارسة الرذيلة، الواقع هذه ما تعاقب، الله عز وجل غفور لهن، ها للمكره لا للمكره، بل من بعد هذا الإكراه الله تبارك وتعالى يخبر. هنا أكو نقطة أشير إليك، أقول لك أن الحكم الثانوي اللي يسموه الفقهاء حكم ثانوي، يعني أفرض سقوط العقاب في مثل الآية هنا أن العقاب يسقط عنها، هذا سقوط العقاب ما يمحو أصل الجريمة، لا لا، الملاك مال الجريمة بعد باقي، يعني بس وقع يوخر العقاب، وإلا الملاك القبح موجود عينا، هو العمل، العمل لبص مات على المجتمع وراح. شلون يعني لبص مات؟ يعني آثار الزنا ظلت باقية. شنو اللي الله عز وجل ليش حرم الزنا؟ الله ليش حرم الزنا وليش عبر هالتعبير يحفظوا فروجهم؟ زين سابين لك ليش عبر هالتعبير. هذا ميلاك الفعل موجود بعد بصمات الفعل موجودة، كل الرذائل اللي تترتب على الزنا ظلت بالحياة، يعني ما راحت أبدا. شنو هي المسائل اللي تترتب على الزنا؟ خلنا نجي لهن وحدة وحدة. أولا ضياع النسل، شوف هالداء الاجتماعي الخطر، الله يجير المجتمعات من عنده. أولا ضياع النسل، هذا النسل، النسل هذا اللي الإنسان الواقع يتعب بالحياة ويشقى من أجل ماذا؟ من أجل نسله، من أجل أطفاله، تلقى يفارد ويتحمل ضيم وذل ومرض وألم وكله على حساب أطفاله. بالنتيجة هذا إذا مارس الرذيلة ضاع النسل، راح ما أصبح إلا أبو معروف هذا. وإذا صار ما أصبح إلى أبو معروف، يعني شوينا، يعني ذبينا قنبلة بالمجتمع موقوتة، لأن هذا ابن زنا إذا كبر وشاف المجتمع يقول له أنت ابن زنا، تدري شكد يحقد على المجتمع، يقول هو من سواني ابن زنا، أكون غير المجتمع هو اللي سواني ابن زنا، هو المجتمع جار جوع المرأة وخلاها تزني، ما رب الولد وخلاه ينحرف، هو خلق الجريمة، وهو يجي الآن يرقص على أشلائي على جراحي، ها يعبر عني مجرم، هذا يتحول إلى قذيفة إذا قدر هلقد شوية يصير له سلطة على المجتمع، يحلق حرق. أولا يضيع هذا ويتحول إلى كتلة حقد، ويبقى لك لا عنده شعور بالكرامة، ويبقى المجتمع يأشر إلى هذا ابن زنا، ويبقى يتحول إلى كتلة عقد. ضياع النسل هاي وحدة، سبب من أسباب، نعم سبب من أسباب تحريم الزنا. بعد انتشار الأدواء الأمراض الصحية، انتشار الأمراض، يعني أنا ما أقدر هسا أذكر لك القائمة اللي ذكروها الأطباء في الأمراض، الحقيقة لما ترجع للأطباء تلقى الأمراض اللي ذكروها بالنسبة لانتشارها الجريمة، أم يعني الأمراض التناسلية، نفس الأمراض، أمراض مرعبة، يعني تأمل هذه الأمراض تؤدي إلى ألوان من التأثير على جسم الرجل أو جسم المرأة وعلى العدوى اللي تصل إلى المجتمع عن طريقهم. وكانوا يصورون يوم من الأيام أنها قضوا عليها بعض المضادات الحيوية وبالعكس طلعت وطلعت بشكل مرعب شبحها مرعب وألعن أنواع هاي الأمراض اللي يسموه السفلس الولادي هذا اللي يجي على الجنين المسكين على الجنين الجنين يطلع لك الجنين إما مهترئ أو يموت نعم في بطن الأم ولادة ميتة فنجري على الجنين وعلى الأب وعلى الأم جن وينتهي الأمر إلى أن يصبح المجتمع موبوء عن طريق هذا المرض الخطر هاي واحد من الأمراض وإلا أمراض وأمر ما يسمى بالتعقيبة وما يسمى بغيره بالإمتان وما يسمى ألوان من الأمراض طبعا ما لطفا على اختصاص غيري على اختصاص الأطباء بس مجموعة من الأمراض تيجي عن طريق هالداء الخطر داء الاجتماعي اثنين ثلاثة انهيار الأسرة وبالتالي انهيار المجتمع شلون يعني احنا الآن البيت اللي نبنيه منين يتألف البيت كل حوش انت لما تبني بيتك البيت يتألف من لبنة زائد لبنة زائد لبنة يصير البيت المجتمع منين يتألف من أسرة زائدا أسرة زائدا أسرة زائدا أسرة يصير المجتمع إذا فسدت الأسرة وهي لبنة في بناء المجتمع فسد المجتمع تحول المجتمع إلى بؤرة رذيلة الأسر انحلت إذا انتشر هذا الداء الاجتماعي تنحل الأسر وبالتالي ينحل المجتمع بعد قيم الفضيلة ما إلها مكان ما تلقى قيم للفضيلة بعد شيء اسمه فضيلة عفة رحم وصلة أرحام يصبح الإنسان يشك برحمه يشك بوجوده الحياة تتحول إلى جحيم تتحول إلى بؤرة من الرذيلة زين إذا الأسر اللي يحرص الدين على أن يجعل الأسرة لبنة صالحة في بناء المجتمع راح تنهار الأسر عن طريق انتشار هذا المرض الاجتماعي لان انا اكد لك الولد يتنفس الاخلاق مثل ما يتنفس الهواء وين من محيط الاسرة اذا طاح لب بين ام واب ضاف بطبيعة الحال يطلع نظيف ويطلع طيب فديوم اتخطر واحد من المهالبة مهلب ياغي ايهما مالي اي المهالبة واحد منهم هذا قال لابنه يا ابن الزانية زعج من عنده قال لا الزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك نعم انتوا اللي جبتونا انتوا ذبيتونا بارحام الجواري وتنتظرون من عندنا ان نطلع طيبين انت ما اختارت لك الى نطفتك في المحل طاهر كريم هاي الكلمة نفسها اللي يقولها المأمون لما سألوه عن العباسيين قالوا له المأمون شو تقول قالوا شو تقول بهم هذول نطفوا السكارى في ارحام الجواري ايش تتوقع من عدا نطفة سكران في رحم الجارية ايش تنتظر من عدا نباني هذا من هالنوع لما بس جاب لمرة راح لهناك وجاب لمرة وهي منين منو هي شنو خلفيتها يا هو ابوها يا هو امها ما خلص مرة شكوا بيها هذا اللي صاير عندنا يا اخي هذا اللي صاير عندنا ولذلك احنا نقول ما عندنا مجتمعات اسلامية نقول تمام عندنا مجتمع عليه عنوان اسلام بس لما تجي لي من الداخل تحلله لا تلقى منخور ابدا ولهذا تلقى منهار من الجوانب بالفعل يقول لك علي بن ابي طالب ليش ما وسع الفتوحات من اجل الحكم علي بن ابي طالب ما وسع الفتوحات لان شاف المجتمع اللي هو بيريد له فتوح داخلية يريد يبنيه من داخل من الداخل ومن داخل واجع من الخارج مو قحط يجيب له ارض يضمها الى الارض او يجيب له كم واحد بعد بدو يضيفهم الى البدو مرة اخرى
لا.
المسألة مسألة كون يبني مجتمع كون يخلق انسان هذا الإنسان قرآن يمشي على الأرض يحمل تعاليم الإسلام. إذا ما خلقت الإنسان ما الصيدة نعم هي التربية هذا هدفها. تربية هدفها صنع الإنسان. أنا مش مسألة أجيب أرض أضمها إلى أرض وما أنقل لها حكم الإسلام، لا لا، هون أنقل لها حكم الإسلام. بل إذن من أول الآثار السلبية بالنسبة إلى الزنا مرض الأسرة، انحدار الأسرة، ضياع القيم، وبالتالي ضياع القيم بالمجتمع بأجمعه. هذا أيضا من جملة الأهداف أو بالأحرى من جملة الآثار اللي تترتب على الزنا، ولذلك الله عز وجل حرمه. بعد الآثار الوضعية، الآثار الوضعية شنو شوية خلينا نتنبه لها. الآثار الوضعية يقولون ابن الزنا غالبا، ابن الزنا ها غالبا يعني ما هالقد يصير مؤهل للخير، وإن كان هو مجرمته، الرجل مجرمته مو جنايته، نبهني مو جنايته، جنى عليه الأبوان، الأم والأب هم اللي جنوا عليه، بدل ما يطلعوه عن طريق قناة مشروعة طلعوه عن طريق قناة غير معترف بها، فعبر عنه بابن الزنا. زين، فهو مو باختيار الرجل، يعني ما مسوي جريمة يعاقب عليها. لكن نفس النطفة، اكو روايات تقول ان النطفة الولد، يعني خل اضرب لك مثل، يعني دفر الله مثل الاب المريض عنده مرض وراثي، اذا عنده مرض وراثي خو الولد شوف شنو جريمته، بس الابو جنى عليه، الابو يكون ما يتزوج اذا عنده مرض وراثي ما يتزوج. ولذلك اذا دلش الرجل او دلشت المرأة هذا يعتبر موجب من موجبات الفسخ، يعني ابو عنده جنون مثلا، جنون ادواري، يصحى له بالسنة شهر، 11 شهر مجنون فشهر يصحى، في ايام صحوة يجي يتزوج، ما يقولهم انا مجنون، يضم عليهم. طبعا اذا عرفوا هذا ذولا ما يحتاج بعد انه يكلفوه ان يطلق، لا، هذا موجب للفشل خلاص، هذا مرض معدي. حتى الشهيد الثاني مو بس ما يقصرها على امراض معينة، يقول هاي من باب التمثيل، يقول كل مرض معدي، لان هذا جناية علينا، جناية على الجنين وبطنه، وشنو ذنبه هذا؟ هذا شنو ذنبه؟ انت عندك مرض معدي تيجي تتزوج، الام عندها مرض معدي تيجي تتزوج، لا، بين الواقع من الاول، ليش تجنون على دول الاطفال؟ ما كنت عارف. يكون يفحص ان هذا مثلا صارت عيادات يردون يفحصون فصيلة الدم حتى لا يصير تنافر بالفصيلتين وتنعكس عنها امراض، لكن الواقع الاسلام اول من اعتنى بهذا، مو بس هذا، لا، انت اخو قاري تاريخنا، اكو عندنا نسابين كانوا بمسجد النبي يقعدون بالمسجد، تفرش لطنفسه وسادة ويقعد، يجون يستفتوا بعلم الانساب مثل ما يستفتون الاطباء بالنسبة للامراض، يقول له انا من القبيلة الفلانية وهاي اكو مرة من القبيلة الفلانية وارد اتزوجها، شنو خواص هالقبيلة، شنو خواص قبيلتنا، صالح انا اتزوج من عندهم يا لا، نبه يجن، هذا كان موجود. العيادات الحديثة بأوروبا لا، تدرس الوسائل النفسية الوسائل الاجتماعية تشوف الزواج صالح أو مصالح، قصدي أنه هذا ابن الزنا من هالنوع، مرة الأب ينقل مرض جسدي، جسمه مريض ينقل المرض، ومرة الأب ما ينقل مرض جسدي، شو ينقله؟ ينقل مرض اجتماعي، عاهة اجتماعية يجيبها ابن زنا، أي جناية الآباء. فهذا فد أثر وضعي يترتب عليه، وأعتقد لأجل هذا السبب احنا نشوف الأئمة يخاطبون بعض الناس بخطيئة، بانتمائهم لخطيئة. يعني انت مثلا قد تستغرب ان الحسن يقول للمروان يا ابن الزرقاء، قد نقول شنو بيان قياس اسلامي، الحسن يقول للمروان يا ابن الزرقاء، هو شنو ذنبه؟ يعني امه كانت تفرض منحرفة، زين هو شنو ذنبه؟ ها؟ شنو معنى الحسين إمام؟ ليش شكل إناعته؟ شو معنى يعني؟ المسألة الواقع مو مسألة المراد من عدها الانتقام، لا، يريد يقول له انت من نطفة ما مؤهلة للخير. وهذا هو اسلوب القرآن عينه. عتل بعد ذلك جنين. مو ابو العيناء. يسأل المتوكل يقول له الى كم تمدح الناس وتذمهم؟ يقول له ما احسنوا واساءوا. رأيت الله عز وجل رأى قوما صنعوا الخير فمدحهم ورأى قوما صنعوا الشر فذمهم. ما احسنوا واساءوا. هذا اسلوب القرآن. ولذلك الحسين يقول له يا ابن الزرقاء نبهي والا شنو معنى المؤهل للحسين؟ اللي يقول له انك انت من نطفه ما تصير مؤهلا للخير بها اثر وضعي لان ما انحطت بقناه محلله طاهره. يا ابن الزرقاء انت تقتلني ام هو؟ كذبت والله واثم. شو وقت؟ هاي لما طلب الوليد البيعه من الحسين قال له بايع. قال للحسين ما اراك ترضى ببيعتي سرا. انبات نفكر وانت تفكر نصبح وتصبحون نرى وترون. قال له الخير فيما رايت يا ابن رسول الله كيف لك رايك. قام الحسين يجي يطلع مروان قام له قال له لا ان فاتك الثعلب لا ترى الا غبارا اقتله ودمه في عنقي لا تخليه يطلع. لا قال ترى اذا طلع لا يمكنك من نفسه مثلها ابدا. عاد الحسين التفت له قال له يا ابن الزرقاء انت تقتلني ام هو؟ كذبت واثمت. وعلى صوته فدخل عليه غلمانه وقد شهروا سيوفهم. وطلع الحسين سلام الله عليه في هذا الجو طلع يقول ابو سعيد المقبري من بعد الحادثه بيوم شفت الحسين يتوكع على غلامين له وهو يقرأ هذين البيتين لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا يوم أعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. يقول عرفت أن الحسين مصمم وطلع ذاك اليوم ودع فيه المدينة.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، من على مرضانا بالصحة والشفاء، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب. وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب. وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعاجل بالخطايا، رحيم رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري، فإني عنك أن أتني الذنوب. وأمرضني الهوى لهوان حظي، ولكن ليس غيرك لي طبيب. فآمن روعتي واكبت حسودا، فإن النائبات لها نيوب. وآنسني بأولادي وأهلي، فقد يستوحش الرجل الغريب. ولي شجن بأطفال صغار، أكاد إذا ذكرتهم أذوب. ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب. هو الرحمن حولي واعتصامي، به وإليه مبتهلا أتيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج، هموما في الفؤاد لها دبيب. وصل حبلي بحبل رضاك، وانظر إلي وتب علي عسى أتوب. وراع حمايتي وتول نصري، وشد عراي إن عرت الخطوب. وألهمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا تطيب. وقل عبد الرحيم ومن يليه.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين. طهران تحتج بشدة لدى الأمم المتحدة على إبلاغها الحكومات بقرارات ملغاة مناهضة لإيران. السلطة القضائية الإيرانية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد أبرز جواسيس الكيان الصهيوني. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة، وعمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. أعربت طهران عن معارضتها واحتجاجها الشديد على الإجراء الذي اتخذته الأمانة العامة للأمم المتحدة بإبلاغ الدول الأعضاء بما يسمى إعادة تنفيذ القرارات الملغاة المتعلقة بإيران. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن القرار 2231 لا يمنح أي سلطة للأمين العام أو الأمانة العامة لتحديد أو الإعلان عن إبلاغ الدول الأعضاء بشأن ما يسمى بإعادة تطبيق القرارات المنتهية. وأضاف أن القرار يضع المسألة ضمن اختصاص مجلس الأمن، بيد أن الأمانة العامة وبتصرفها الأحادي تجاوز سلطتها، الأمر الذي يعتبر انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة. أعلن طهران أن جميع القيود المفروضة والمتعلقة بالملف النووي ستنتهي بشكل دائم اعتبارا من الشهر المقبل، مشددة على أن أي محاولة لتمديدها